هذا هو الشريط الثاني من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، الإسراف والتقتير. إذا كنا في الحديث الماضي وضحنا موقف الغني من الآخرين عطاء أو منعا، فنحن هنا نتحدث عن موقف الغني من نفسه إسرافا أو تقتيرا. وقد يخطر بالبال أن السخي مع الناس يكون سخيا مع نفسه، وأن البخيل على الناس يكون شحيحا مع نفسه، وربما كان ذلك ممكنا ولكنه ليس مضطردا. فبعض الأغنياء فيهم شح وبخل على الفقراء، ولكنهم مع أنفسهم يعيشون في بذخ وإسراف. وعلى كل حال، فسنتجه هنا بالحديث إلى موقف الإنسان من نفسه ومن ذويه إسرافا أو تقتيرا. يقول الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، الآية 29 من سورة الإسراء. ويقول: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، الآية 67 من سورة الفرقان. ويقول: ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، الآيتان 26 و 27 من سورة الإسراء. وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين، الآية 31 من سورة الأعراف. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، الآية 100 من سورة الإسراء. والآيتان الأوليان تعليم وإرشاد ورسم للطريق القويم في الإنفاق، بحيث لا يكون الإنسان مبذرا ولا مقترا. فالتبذير والتقتير وصمة يجب أن يتحاشاها كل إنسان عاقل. وترسم الآية الأولى من هاتين الآيتين صورة مخيفة لمن يقتر ويبخل، فتصوره مشدود اليد إلى عنقه فلا يستطيع العطاء، كما تصور المسرف في صورة الأخرق الغني الذي بسط يده بكل ما عنده حتى أضعه، ثم عاد يلوم نفسه ويلومه الناس على فعله الذي أضاع ثراءه وجعله يقعد في حسرة وألم مما جلبه على نفسه من فقر وفاقة. أما الآية الثانية من هاتين الآيتين فهي إحدى الآيات التي أوردها القرآن الكريم لتحمل صفات عباد الرحمن الذين رضي الله عنهم ووعدهم بأنهم يجزون الغرفة، أي ينالون منزلة رفيعة من منازل الجنة، ويلقون فيها تحية وسلاما، أي تتلقاهم الملائكة بالتحية والسلام. والصفة التي ورد في هذه الآية أن هؤلاء إذا أنفقوا اعتدلوا، فلم يسرفوا ولم يقتروا، وكانوا وسطا بين الإسراف والتقتير. وننتقل إلى الآيتين رقم 3، وفي الآية الأولى منهما وهي: ولا تبذر تبذيرا، أمر بعدم التبذير وعدم إنفاق المال على وجه الإسراف. ويربط بعض المفسرين بهذه الآية الكريمة قصة ترتبط بسعد بن أبي وقاص، فقد رآه الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ بشيء من الإسراف في الماء، فقال له عليه الصلاة والسلام: ما هذا السرف؟ فقال سعد: وهل في الوضوء سرف؟ فأجاب الرسول: نعم، وإن كنت على نهر جار. ثم تجيء الآية الثانية من هاتين الآيتين وهي: تجعل المبذرين إخوان الشياطين ومن وراءهم في الشر والتضييع والإتلاف، أو أعوانا لهم في الانحراف. والشيطان كما تقول الآية الكريمة كان لربه كفورا، أي شديد الكفر والعصيان. وهذا يستدعي أن يبتعد المسلم عن التبذير الذي يجعله في عداد الشياطين أو قريبا منهم. وترسم الآية الرابعة الطريق الوسط للمسلم أن يأكل ويشرب ويباشر المتع الحلال بدون إسراف. وتختم الآية بقوله تعالى: إن الله لا يحب المسرفين. ولا شك أن من حرم حب الله فقد حرم الهدى والرشد، وحرم أغلى ما يتمناه الإنسان. أما الآية الأخيرة فتصف طبيعة الشح في الإنسان وتنفر من هذه الطبيعة، وفيها يقول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. ومعنى خزائن رحمة ربي خزائن رزقه وسائر نعمه. ويقول النحاة: إن لفظ أنتم في الآية فاعل لفعل محذوف والتقدير تملكون أنتم، ويكون التكرار للتأكيد والمبالغة، ويكون الحذف للإيجاز مع الدلالة على الاختصاص. وتستمر الآية لتقرر أن الناس لو ملكوا مصادر الثروات وخزائن الرزق لمالوا للبخل والإمساك مخافة نفاد هذا الثراء. فطبيعة الإنسان أنه شحيح قتور يبني أمره على الحرص، ولا يعطي إلا وهو ينتظر العوض لما يبذله. أيها المسلم، لا يستطيع أحد أن يحرم زينة الدنيا التي أباحها الله، فعليك أن تستمتع أنت وآلك بهذه الزينة في حدود قدراتك من غير إسراف ولا تقتير. فإن فعلت ذلك وهديت بهدي القرآن الكريم نلت خير الدنيا والآخرة. التلاطف والمجاملة. يأمر الإسلام أتباعه بإعطاء الحقوق أصحابها، فكل مسلم يلتزم أن يتخلق بالعدل وأن يتبع التشريعات الإسلامية في الميراث وفي المعاملة بكافة أنواعها. ولكن مع التوجيهات الحاسمة في هذا المضمار، هناك وصايا وإرشادات أن يتلاطف المسلمون في المعاملات، وأن تكون المجاملة واليسر رائدهم في قولهم وأفعالهم. يقول الله تعالى: وقولوا للناس حسنا، الآية 83 من سورة البقرة. ويقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، الآية 37 بعد 200 من سورة البقرة. ويقول: خذ العفو وأمر بالعرف، الآية 99 بعد 100 من سورة الأعراف. ويقول المفسرون عن الآية الأولى: إن الله يأمر الناس أن يتجهوا للحسن في أقوالهم. والحسن اسم جامع لمعاني الخير، ويشمل لين القول والأدب الجميل والخلق الكريم. وقد وردت هذه الوصية في الآية بين الالتزامات الضرورية التي يجب أن يقوم بها الإنسان، وهي عبادة الله وحده، والوفاء بحقوق الوالدين وذوي القربى واليتامى والمساكين. فبين هذه الالتزامات توصي الآية بالكلمة الطيبة عندما يطالب الإنسان بشيء أو عندما يعطي شيئا. أما الآية الثانية فقد وضحت الالتزامات الشرعية عندما يحدث طلاق قبل الدخول، وقررت أنه في هذه الحالة يلتزم الرجل بنصف الصداق. وبعد إيضاح الحكم اتجهت الآية لخلق جو المجاملة، فأوصت المرأة أن تتنازل عن هذا النصف، وبذلك لا يدفع الرجل شيئا، أو أن يتجه الزوج لدفع الصداق كله متنازلا عن الرخصة التي شرعها الله سبحانه للتخفيف عليه. قال تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي أن تتنازل المرأة عن الصداق كله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج بأن يعطيها الصداق كله، ويكون ذلك حسب حالة كل منهما المالية وحسب أسباب هذا الطلاق وظروفه. وختمت الآية بالتوجيه الرائع للمجاملة والتلاطف، قال تعالى: وأن تعفوا هو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. وذلك أسلوب يصل إلى القمة في المعاملة الطيبة بين الناس، فهو يوصي هذا وذاك بالاتجاه للخير والمجاملة حتى مع جو الفراق، وأن يحاول كل من الطرفين أن يكون سباقا في الفضل، وأن لا ينسى المسلمون صور المجاملة والتلطف. وإذا كان القرآن الكريم يرشدنا للمجاملة في حال الطلاق والفراق، فإن المجاملة تكون ألزم في الأحوال العادية. ونجيء للآية الأخيرة، وهي توصي المسلم بأن يجعل العفو نهج حياته، والعفو هو ما لا يجهل الناس وما لا يشق عليهم، وتوصي أن يأمر بالمعروف، وتذكر أن من لا يتبع هذه النصائح فهو من الجاهلين الذين ينبغي على المسلم أن يعرض عنهم ويتحاشاهم. وفي هذا المعنى يتحدث الإمام الغزالي فيروي عن الرسول صلوات الله عليه قوله: الكلمة الطيبة صدقة. ويروي قول عمر رضي الله عنه: البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. كما يروي عن بعض الحكماء قوله: كل كلام لا يسخط الرب ويرضي الجليس فلا تبخل به، فلعلك تنال به ثواب المحسنين. ويستطرد الغزالي فيذكر أن ضد الملاطفة يجيء خلق المراء، وينبغي على العاقل ألا يفتح باب المراء والخصومة، فالمراء مبدأ الشر، وكثيرا ما تندفع الكلمات المؤذية في جو المراء فينقلب المراء صراعا، ويجب على المسلم أن يتحاشى الصراع. والآن نقرأ الجزء 35 من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وهو الكتاب الثاني في هذا الموضوع. مقدمة: في الجزء السابق بدأنا الحديث عن الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وقد افتتحنا الدراسة بمقدمات ذكرنا فيها أن الإسلام أزال لأول مرة حاجز الزمان والمكان والجنس فيما يتصل بالأخلاق، كما ذكرنا أن اقتباساتنا لن تكون شاملة لكل ما حوى القرآن الكريم من أخلاق، وإنما ستشمل فقط بعض النماذج. ووضحنا كذلك أهمية الأخلاق بالنسبة للإسلام، فالإسلام ليس عبادة فقط، وإنما عبادة ومعاملة. وبعد هذه المقدمات أوردنا الحديث عن مجموعة من الأخلاق الإسلامية، وفي هذا الجزء نريد الحديث عن مجموعة أخرى من هذه الأخلاق: الوفاء بالوعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، الآية الأولى من سورة المائدة. ويقول: وبعهد الله أوفوا، الآية الثانية والخمسون بعد المئة من سورة الأنعام. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، الآية الحادية والتسعون من سورة النحل. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الآية 77 بعد 100 من سورة البقرة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. الآية 32 من سورة المعارج. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الآية 20 من سورة الرعد. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية 27 من سورة البقرة. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. الآية 25 من سورة الرعد. آيات كثيرة وردت في الذكر الحكيم تحتم الوفاء بالوعد والتمسك بالعهد الذي يعقده الإنسان. وقد اقتبسنا من آيات الذكر الحكيم هذه المجموعات الثلاث التي أوردناها آنفا. والمجموعة الأولى أمر حاسم للمسلم أن يوفي بما وعد. وقد عبرت الآية الأولى عن العهود بالعقود، كأن العهد عقد ثبت فلا يمكن حله والتنصل منه. والآية 32 تنسب العهد لله سبحانه وتعالى، فإذا عاهد الإنسان بعهد وأشهد الله عليه فإن هذا العهد ينسب لله ويصبح الوفاء به ضرورة لازمة. أما المجموعة الثانية من هذه المجموعات فتبدز ثواب من وفى بالعهد. والآية الأولى من هذه المجموعة تجعل الموفين بعهدهم إذا عاهدوا ضمن البررة المؤمنين بالله واليوم الآخر. والذين يؤتون المال للمحتاجين مع حبهم له وتعلقهم به ومع الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وتقرر الآية الكريمة أن هؤلاء هم الذين صدقوا وأنهم المتقون. والآية الثانية من هذه المجموعة تضم الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، للذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم محافظون. وتقرر لهؤلاء جميعا أعظم ثواب حددته الآية التالية، وهي قوله تعالى أولئك في جنات مكرمون. والآية الثالثة من هذه المجموعة تجعل الذين يوفون بعهدهم في أعلى مكانة مع ورائهم من الأبرار والمطيعين. قال تعالى الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار، جنات عدن يدخلونها. أما الآيتان الأخيرتان فتوضحان العقوبة القاسية لمن نقض العهد وأخلف الوعد. قال الله تعالى الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. وقال في الآية الأخيرة والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أي لهم اللعنة في الآخرة ولهم سوء العاقبة في الدنيا والعياذ بالله. ويعد الإمام الغزالي الوعد الذي يكذب الإنسان فيه آفة يلزم التغلب عليها، ويذكر أن اللسان سباق للوعد. ثم يجيء دور النفس التي لا تميل للوفاء بالوعد فيصبح الوعد خلفا وذلك من إمارات النفاق. وقد أثنى الله على نبيه إسماعيل بقوله إنه كان صادق الوعد، الآية 54 من سورة مريم، مع أن وعده كان في أخطر شيء وهو الصبر على أن يذبحه أبوه. فعلى المسلم أن يتدبر الأمر قبل أن يعد، فإذا وعد التزم بالوفاء بالوعد لينال ثواب الأبرار وليبعد عن محيط الأشرار. وهناك قسم يؤديه الرؤساء والوزراء والنواب والأطباء عندما يتسلمون أعمالهم، وللأسف الشديد ينسى كثير من هؤلاء هذه اليمين ويتصرفون سرا وعلانية بما يتنافى مع هذه الأيمان، فحسابهم على الله. الصبر والحلم. لا تخلو الحياة من أقدار، وفي كثير من المواقف يواجه الإنسان مأساة أو يقابل ظلما وعدوانا، والمعدن الحقيقي للمسلم يظهر عند مواجهة هذه الأحداث، فإنه يتذرع بالصبر ويجعل الحلم خلقا له، فهو بهذا ينال خير الدنيا والآخرة. وعن الصبر يقول الله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، الآية 27 بعد 100 من سورة النحل، ويقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة، الآية 96 من سورة المؤمنون، ويقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، الآية 34 من سورة فصلت، ويقول واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، الآية 17 من سورة لقمان، ويقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، الآية 43 من سورة الشورى، ويقول ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، الآية 96 من سورة النحل، ويقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، الآية 10 من سورة الزمر. في المجموعة الأولى من هذه الآيات الكريمة أمر من الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يصبر على ما أصابه، وأن يستعين بالله ليحقق له الصبر، وأن يواجه السيئة بالحسنة، فإنه بذلك ينقل الأعداء إلى أصدقاء. والآية الأخيرة من هذه المجموعة هي من نصائح لقمان لابنه، وهي نصائح يجدر بكل أب أن يتدارسها ويتفهمها وينقلها لأبنائه كما فعل لقمان. وإذا أحسن الأب التخلق بهذه النصائح ونقلها لأولاده، وأحسن الأولاد تقبلها والعمل بها، فإن ذلك يعد من أسمى الوسائل لترقية الأجيال التالية ونقل خبرات السابقين للاحقين. ويقول المفسرون عن الآية الأولى واصبر وما صبرك إلا بالله إن الصبر بتوفيق الله وهديه، فاحرص على نيل هذا الهدي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ويقولون عن الآية الثانية والثالثة إن المسلم ينبغي أن يدفع الشرور والسيئات بالخلة الطيبة والخصلة الحميدة، وهي الصبر والحلم، وهو بهذا ينقل العدو من دائرة العداوة إلى دائرة القرابة والود. أما ثواب الصبر فتوضحه الآيات الثلاث الأخيرة، وآية سورة الشورى تثبت أن الصبر من الأمور
الأمور التي ندب الله إليها عباده وعزم عليهم العمل بها، وهو سبحانه يثيب من استجاب لأمره وعمل بما أراد. وآية سورة النحل توضح أن الجزاء من نوع العمل، فإذا كان المسلم قد استجاب لأمر الله وصبر فإن الله سيجزيه بجزاء أحسن مما عمل. وفي آية سورة الزمر وعد للصابرين بأجر واسع لا حدود له، أي بغير حساب. ويقول العلماء إن الحلم أفضل من كظم الغيظ، فكظم الغيظ هو التحلم أي تكلف الحلم، وتكلف الحلم يحتاج إلى مجاهدة شديدة، ولكن إذا تعود الإنسان ذلك أصبح الحلم طبيعة وعادة له، فانتقل من التحلم للحلم. ويروي الغزالي عن الحسن أنه شرح قوله تعالى وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، الآية 63 من سورة الفرقان، بأن هؤلاء توافر فيهم الحلم فإذا جهل عليهم لم يجهلوا. وكان علي بن أبي طالب يقول ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك وحلمك. ويقولون إن الصبر تدبر العاقبة، وتلك صفة يفارق الإنسان فيها البهائم، فهذه لا تتدبر عاقبة وإنما تتصرف دون هذا التدبر. وهناك حديث شريف مشهور هو ليس الشديد بالسرعة، أي بالقدرة على الانتصار على الآخرين، وإنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب، رواه البخاري ومسلم. العفو. موضوع العفو يرتبط بالموضوع السابق الذي تحدثنا فيه عن الصبر والحلم، فإذا اعتدي على إنسان فقد يصبر ويتذرع بالحلم، ولكنه بعد ذلك يطالب بحقه ويستحق الإنصاف. ولكن من الناس من يصبر ويتذرع بالحلم ثم يعفو فلا يطالب بحق، وذلك قمة السماحة. وفي هؤلاء يقول الله تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، الآية 14 من سورة التغابن. ويلاحظ أن الآية الكريمة كررت كلمات قريبة المعنى أو مترددة المعنى، وليس التكرار إلا للتأكيد. فالعفو والصفح والغفران كلها لها هدف واحد، وهي بمعنى واحد. وأريد من تكرارها أن من لم يتأثر بالكلمة الأولى قد يتأثر بالثانية أو الثالثة. وقد سارت هذه الكلمات الكريمة على النهج الذي وضحته الآية الكريمة الأخيرة من سورة البقرة التي تدعو الإنسان أن يناجي ربه، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. وعلماء مقارنة الأديان يذكرون هنا أن المسيحية عنيت بالدعوة للحب والتسامح لدرجة تصل إلى الخضوع والرضا بالضيم. وقد ورد في إنجيل لوقا قول المسيح من ضربك على خدك الأيمن فاعرض له الآخر، ومن أخذ رداءك فلا تمنعه ثوبك، ومن أخذ الذي لك فلا تطالبه به. انظر لوقا 6. لقد اختفى الحب والتسامح من العالم المسيحي، وليس هناك بديل إلا الصراع والدمار. ولهذا كان الفكر الإسلامي رائعا وكاملا، فقد أوصى الإسلام تابعيه بالحب والتسامح. وتكررت في القرآن الكريم آيات الحب وآيات التسامح، كقوله تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الآية 22 بعد 200 من سورة البقرة. وكآية العفو والصفح التي اقتبسناها آنفا، ولكن الإسلام لم يكتفي بالحث على الحب، بل فرض العدالة ووضع القوانين. فإذا عجز البشر عن اتباع الحب كانوا ملتزمين باتباع القوانين التي فرضها الإسلام، ولكن المسيحية تركتهم للحب فقط. فإذا عجزت النفس الإنسانية عن التخلق به، وكثيرا ما تعجز، لم تجد قوانين توقف طغيان هذه النفس. ولعل خير ختام لهذا الموضوع هو قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. الآيتان 26 بعد 100 27 بعد 100 من سورة النحل. وكان معاوية بن أبي سفيان يقول: أيها الناس، عليكم بالحلم، فإذا أمكنتكم الفرصة فعليكم بالصفح. العدل. عن العدل يقول الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. الآية 58 من سورة النساء. ويقول: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الآية 90 من سورة النحل. ويقول: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. الآية 52 بعد 100 من سورة الأنعام. ويقول: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. الآية 8 من سورة المائدة. وعن الظلم يقول الله تعالى: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. الآية 59 من سورة البقرة. ويقول: فقطع دابر القوم الذين ظلموا. الآية 45 من سورة الأنعام. ويقول: وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. الآية 59 من سورة الكهف. ويقول: فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. الآية 65 من سورة الزخرف. التعليق: إن الآيتين الأولى والثانية تأمران بالعدل، وهو أمر لا محيص من اتباعه. ولا تكتفي الآية الثانية بالعدل، بل تأمر بالإحسان، وهو أكثر من العدل. فإذا كان العدل أن تأخذ كل حقك، فإن الإحسان أن تتجاوز عن بعضه أو عن كله حسب الظروف. وتوضح الآية الثالثة أن العدل مطلوب ولو كان ضد الأهل والأقرباء. أما الآية الرابعة فتحذر من أن تدفع الكراهية الإنسان ليظلم من يكرهه. وسنعطي مزيدا من الحديث عن هذه الآية بعد قليل. أما الآيات التي تحذر من الظلم فتنذر بالرجز والويل يسقط على الظالمين ويقطع دابرهم، أي يهلك نسلهم وأرضهم وديارهم والعياذ بالله. ونعود للعدل فنذكر الآية الكريمة التي سبق أن تحدثنا عنها، وهي قوله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالله سبحانه يعلم الناس أن العداوة لا يجوز أن تدفع الإنسان لظلم عدوه، فالعدل ضروري مع العدو والصديق. وتقرر الآية الكريمة أن العدالة أقرب للتقوى، فهي توصي بطريق غير مباشر بما هو أكثر من العدل، أي بالإحسان والعفو. ويسوق المسلمون آية أخرى أوجب الله فيها العدل على نبيه داود الذي جعله خليفة له في قطعة من الأرض بفلسطين، وحذره مع أنه نبي من أنه لو اتبع الهوى ضل عن سبيل الله، ومن ضل عن سبيل الله استوجب العذاب الشديد، لأنه نسي يوما يحاسب فيه على عمله. ونص الآية الكريمة هو: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. الآية 26 من سورة صاد. ويتجه المفسرون إلى تعميم الانتفاع بهذه الآية الكريمة، فيذكرون أنها وصية من الله لولاة الأمور أن يحكموا بين الناس بالعدل، وإلا ضلوا عن سبيل الله واستحقوا ما توعد الله به الضالين، وهو العذاب الشديد، لأنهم نسوا يوم الحساب. ومما يدل على تعميم هذه الآية أن الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك سأل مرة: إلى أي مدى يحاسب الخليفة؟ فأجيب بأن الخليفة ليس أكرم على الله من نبيه داود، ومع هذا هدد الله داود بالعذاب الشديد لو انحرف عن العدالة. العدل والحاكم. وإذا كان العدل مطلوبا من كل الناس فهو من الحاكم أشد لزوما وضرورة. وقد تحدث الرسول عن الإمام العادل فأثنى عليه وذكر ما ينتظره من نعيم، قال عليه السلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. وقال: أهل الجنة ثلاثة: سلطان عادل، ورجل رحيم القلب، ورجل متعفف مع كثرة العيال. أما الحاكم الجائر وما أكثر جور الحكام فقد خصهم الرسول صلوات الله عليه بألوان من اللعنة، وهددهم بالويل والثبور. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وقال: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ومع ثقتنا في أن دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم مستجابة على من قسى ولمن أشفق، فإننا ندعو الله أيضا أن يستجيب لهذه الدعوة، كما ندعوه أن يلهم قادة المسلمين الصلوات حتى يتجهوا إلى البر ويبعدوا عن غش الرعية والقسوة عليهم لتكون لهم النجاة. السلطان الكافر العادل أو المسلم الجائر. وقد أفاد العلماء في الحديث عن أهمية العدل بالنسبة لنجاح الدولة واستقرارها، وقد وجه أحد السلاطين مرة سؤالا لعلماء جامعة المستنصرية بالعراق، هو: هل السلطان الكافر العادل أفضل أو السلطان المسلم الجائر؟ وقد أجاب العلماء أن السلطان الكافر العادل أفضل من السلطان المسلم الجائر. وقد التقط الإمام ابن تيمية هذه الإجابة فعلق عليها بقوله: إن الناس قد اتفقوا على أن عاقبة الظلم وخيمة وعاقبة العدل كريمة، ولهذا يروى أن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة. وقال ابن تيمية كذلك في هذا الموضوع: إن أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل والكفر، ولا تستقيم مع الظلم والإيمان، فالله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. ويستمر ابن تيمية متحدثا في هذا الموضوع فيقول: من ساس الأمور بعلم وعدل فهو من الأبرار الصالحين، ومن ساس الأمور بظلم وجهل فهو من الفجار الظالمين. ويسبق على الأول قوله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، وعلى الثاني قوله تعالى: وإن الفجار لفي جحيم. الآيتان 13 و14 من سورة الانفطار. وإذا وجد حاكم ظالم كان على الأمة وبخاصة أهل الحل والعقد أن يردوه إلى الصواب ويبعدوه عن الظلم، فإن لم يفعلوا كانوا شركاء معه في الإثم. وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية: وبالصدق في كل الأخبار والعدل في كل الأقوال والأعمال تصلح جميع الأحوال. وقد جمع القرآن الكريم الصدق والعدل فجعلهما قرينين في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، الآية 15 بعد 100 من سورة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عندما ذكر الظلمة من صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليسوا مني ولست منهم، ولا يردون على الحوض، ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وسيرد على الحوض. انتهى. الحاكم الجائر يجتذب الأعوان الفجرة. ويذكر ابن تيمية أن الحاكم الجائر تعاشره الشياطين لتزيد في جوده وفي انحرافاته، وتدفعه إلى اختيار العمال الذين يزينون له الشر ويحسنون له القبيح. ولهذا قال سبحانه وتعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. الآيتان 21 بعد 200 و22 بعد 200 من سورة الشعراء. ليس العدل فقط بل الرحمة والحب. ولا يكتفي الإمام علي بن أبي طالب من الوالي بالعدل، بل يلزمه الرحمة والحب أيضا. وفي ذلك يقول: وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم أسدا ضاريا تغتنم أكلهم وتنتهز فرصة أخطائهم، فإنهم صنفان: أخ لك في الدين ونظير لك في الخلق، يحدث منهم الزلل وتعرض لهم العلل، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم والخليفة فوقك والله فوق الجميع. ويستمر الإمام علي في إلزام الوالي بالعدالة فيقول: أنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه، وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله يسمع دعوة المضطهدين وهو للظالمين بالمرصاد. المساواة والطبقات. يقول الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الآية 13 من سورة الحجرات. معاني الكلمات: خلقناكم من ذكر وأنثى، أي ترجعون في أصولكم وأنسابكم لأب واحد وأم واحدة هي آدم وحواء. وجعلناكم شعوبا، أي تربطكم أنساب بعيدة. وقبائل، أي تربطكم أنساب قريبة. لتعارفوا، التوزيع لشعوب فقبائل سببه خلق الوسيلة ليعرف بعضكم بعضا لا للتفاخر بالآباء والقبائل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، يتفاضل الأشخاص بالتقوى واكتمال النفوس، فمن أراد شرفا وسبقا فليلتمسه عن هذا الطريق. وهكذا جاءت هذه الآية تذكر الناس بوحدة المنشأ، وتقرر أن التفاضل لا يتخذ أصول الناس وألوانهم أساسا له، بل ما يقدمونه من عميق الإيمان والعمل الصالح. وجاء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يضع دستور المساواة، ويقضي على اتجاه التفرقة بسبب النسب أو اللون. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وهذا الاتجاه الإسلامي قضى على تاريخ طويل عانت البشرية فيه مشاكل النظام الطبقي الذي ساد هنا وهناك. فالهندوسية قسمت أتباعها أقساما متميزة، هي أولا البراهمة وهم رجال الدين، ثانيا الكشتريا أي الجند ومنهم الملك ورجال السلطة، ثالثا الوشيا وهم طبقة التجار والزراع والصناع، رابعا الشدرا وهم طبقة الخديم والعبيد. ولم يدخل المنبوذون في هذا التقسيم لأنهم لا يستحقون أن يعدوا من الشعب الهندي، ولكل طبقة من الطبقات الأربع السابقة حقوق وواجبات والتزامات خاصة. وعلى الرغم من محاولات إذابة الطبقات في المجتمع الهندوسي الحديث، فإن هذه المحاولات لم تحظى بالنجاح الكامل حتى الآن. وفي بلاد فارس وجدت نظرية الحق الإلهي المقدس، وهي تجعل الملك والأسرة المالكة ليسوا من طبقة البشر العاديين، وتقرر أن دما إلهيا يجري في عروق الملوك. وجاءت اليهودية فجعلت اليهود شعبا مختارا يفوق كل الشعوب، وحرمت الربا مع اليهود وأباحته مع غير اليهود. وقد ورد في العهد القديم ما يلي: للأجنبي تقرض بربا، ولكن لأخيك لا تقرض بربا. اقرأ سفر الخروج الإصحاح 22. وحدث صراع داخلي بين بعض اليهود والبعض الآخر، فباركوا أبناء يعقوب ولعنوا أبناء أخيه الأكبر عسو. وفي العصر الحديث وضع اليهود الغربيون في طبقة أعلى من طبقة اليهود الشرقيين. انظر كتاب اليهودية للمؤلف. وفي ظل المسيحية ظهرت الطبقات بأقصى معالمها عندما انساب المستعمرون يسترقون البشر ويسلبون الثروات ويقضون على السكان الأصليين للمناطق التي اقتحموها كأمريكا واستراليا. أما الإسلام فقد وضع نهاية صريحة للاتجاه لنظام الطبقات، وأعلن أن الناس متساوون ويمكن أن يتفاوتوا حسب جهودهم وأعمالهم. وقد روي أن أبا ذر الغفاري كان يناقش عبدا أسود فاحتد أبو ذر عليه وصاح به: يا ابن السوداء! فسمع الرسول ذلك فالتفت إلى أبي ذر وألقى في وجهه تعبيرا يعتبر غاية في الاستنكار، هو: طف الصاع، طف الصاع، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بعمل صالح. ومعنى طف الصاع هو زاد الأمر عن الاحتمال. ومن وصايا عمر بن الخطاب لولاته قوله: سو بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك حتى لا يطمع شريف في جنبك ولا ييأس ضعيف من عدلك. ويقول: اجعل الناس عندك سواء، لا تبالي على من وجب الحق، وإياك والأثرة والمحاباة فيما ولاك الله. وهكذا قرر القرآن المساواة، وسارت السنة الشريفة في هذا النطاق. وإن شطت الاتجاهات القديمة أو ضعفت المدنية الحديثة عن التمسك بهذا الخلق القويم والكريم. الطبقات المتحركة. بقيت نقطة مهمة قد يغفل عنها بعض الناس، تلك هي أن الإسلام يقر الطبقات في العمل بقدر المواهب والكفاءات، فهناك رئيس للعمل، وهناك نائب للرئيس، وهناك العاملون بطوائفهم المختلفة ومستوياتهم المتعددة، وينتقل الواحد من هؤلاء من مكانة إلى مكانة أعلى بعوامل السن والخبرة والمواهب، كما أن ابن العامل يمكن أن يصبح عالي المكانة، وابن الوزير يمكن أن يصبح عاملا. وتلك هي الطبقية المتحركة التي لا ترتبط بجنس أو دم أو لون، بل بالموهبة والكفاءة، وهي ضرورية للمجتمع. أما الطبقية الثابتة فهي التي يرفضها الإسلام، تلك هي الطبقية التي تورث من الآباء للأبناء، والتي تعتمد على عوامل لا ترتبط بالكفاءة والثقافة والمواهب، وإنما تتعلق بالجنس أو اللون أو الدم. انتهى الشريط الثاني من كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، وله بقية على الشريط الثالث.